أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1121: المدار في التفصيل المتقدم في التمر والعنب على الثمر لا على الشجر. ذكرنا في المسألة السابقة أن المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات هو العشر 10%، إذا لم يكن في السقي كلفة ومؤونة، كما إذا سقي بماء النهر سيحا أو بالمطر أو بمص العروق ونحو ذلك. وأما إذا سقي بما يحتاج إلى علاج كالسقي بالدوالي والمضخات ونحوها، فالواجب هو نصف العشر 5%. وإذا سقي بكليهما مع عدم غلبة أحدهما على الآخر، فالواجب هو 3/4 العشر 7.5%. هذا التفصيل الذي ذكرناه، هل هو بلحاظ الشجر في التمر والعنب أم بلحاظ الثمر؟ فإذا افترضنا أن الشجر حين غرسه كان يسقى بالدلاء، ولكن حينما أثمر صار يسقى سيحا، فإذا كان المدار على سقي الأصول الشجر فحينئذ الواجب إخراجه من الزكاة هو نصف العشر. وأما إذا كان المدار في السقي على الثمر فالواجب حينئذ هو العشر. فقهاء قالوا هذا التفصيل هو بلحاظ السقي للتمر والعنب لا للشجر. فإذا أثمر النخل والعنب وبعدما أثمر صار يسقى سيحا فالواجب العشر. وأما إذا وإن كان قبل الإثمار يسقى بما لا يحتاج إلى علاج، والعكس هم صحيح، إذا افترضنا بعد ما أثمر صار يسقى بالدلاء أو المضخات فالواجب هو نصف العشر، وإن كان قبل الإثمار يسقى بالسيح أو المطار. فإذن المدار في التفصيل المتقدم هو على الثمر لا على الشجر. قال: المدار في التفصيل المتقدم في التمر والعنب على الثمر لا على الشجر. فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء، فلما أثمر صار يمص ماء النزيز بعروقه أو يسقى السيحة عند زيادة الماء وجب فيه العشر. ولو كان بالعكس، إن كان قبل الإثمار يسقى سيحا بعدما أثمر يسقى بالمضخات والدلاء، فالواجب فيه هو نصف العشر. ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر. مسألة 1122: الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بعلاج عن حكمه. إذا افترضنا أن الغلات كانت تسقى بعلاج بالمضخات والدلاء، ولكن سقطت الأمطار خلال السنة، عادة تسقط الأمطار في السنة مرتين ثلاث أربع مرات، فهل هذه الأمطار المعتادة كالسنوات الماضية تؤثر في حكم هذه الغلات أو لا تؤثر؟ قالوا لا تؤثر، ما دامت أمطار معتادة لا تؤثر، وإلا لو كانت تؤثر لم يبقى مصداق للسقي بالدوالي أو المضخات لعدم خلو المزارع عن مثل هذه الأمطار. عادة تمطر السماء في موسم الزرع، فلو كان هذا يؤثر لغى تشريع الحكم للسقي بالدوالي والمضخات، صير لغو هذا لأنه لا يوجد له مصداق حينئذ، ودائما توجد أمطار بحسب المعتاد والمتعارف. فإذا هذا لا تؤثر ما دام شرع حكم الدوالي والسقي بالمضخات رغم وجود أمطار معتادة في كل سنة، هذا معناه أن هذه الأمطار لا تؤثر على حكمها وهو نصف العشور. اللهم إلا إذا افترضنا أن تلك الأمطار لم تكن معتادة، كانت في هذه السنة كثيرة جدا بحيث أن الزرع لا يسقى إلا بها أو يسقى بغيرها بالمضخات أو الدلاء، ولكن شنو السقي قليل جدا بحيث الغلبت كل الأمطار، فحينئذ يأخذ حكم السقي بغير علاج فالواجب فيه العشر. وإذا افترضنا الاشتراك، أمطار كانت كثيرة بحيث حصل اشتراك في السقي بينها وبين الدلاء والمضخات، فحينئذ يأخذ حكم الاشتراك فيجب إخراج 7.5%. قال الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بعلاج عن حكمه، فيبقى حكمه ووجوب نصف العشر فيه، هذه الأمطار لا تؤثر إلا إذا كثرت بحيث يستغنى عن السقي بعلاج فيجب حينئذ العشر، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي فيجب التوزيع كما تقدم، والواجب هو 7.5%. مسألة: إذا أخرج شخص الماء بالدوالي مثلا أو مضخة عبثا هالشكل، وسحب ماء بدون غرض، ما عنده أي غرض، مجرد يريد يسحب الماء، أو يريد يجرب شنو مضخته، توه مشتغل مضخة جديدة يريد يجرب هاي المضخة، فأخرج الماء إما عبثا أو لغرض آخر، قلنا مثل يريد يجرب هاي المضخة توه مشتريها، فهاي الغاية من عنده. اجى شخص آخر أخذ هذا الماء وسقى به زرعه، فهنا يأتي هذا السؤال: هذا الذي سقى زرعه بهذا الماء الذي أخرجه ذلك الشخص بمضخته أو بالدوالي، هذا عندما يريد أن يخرج الزكاة، افترض هالشكل صار السقي، هذا كل يوم يسحب ما يجي ذاك يأخذه يسقي به زرعه، فهنا هل الواجب على هذا الشخص الثاني أن يخرج العشرة أو نصف العشر؟ سماح السيد يقول هذا فيه إشكال، من جهة أنه هذا يصدق عليه عدم التكلف والعلاج في السقي اللي هو المدار في وجوب العشر، ما متكلف، هذا مو هو الذي أخرج الماء، جار أخرج الماء وهذا إجا أخذه وسقى به كأنه سقى سيحا، فلا يوجد تكلف وعلاج في السقي، فمن هذه الجهة إذا لاحظنا هذه الجهة يكون المناط في وجوب الزكاة على العشر. ومن جهة أخرى تشمله أدلة السقي بالدلو والمضخات، وهذا السقي بالدلو بالتالي مو سيح، غايته جاره هو الذي أخرجه بالدل مو هو نفسه الزارة، فتشمله حين هذا المقتضى إطلاق ما دل على وجوب نصف العشر في السقي بالدل الشمول لمثل هذا المورد، هذا مطلق ما قال إلا نفس الزارع يخرج الماء بالدل سواء أخرجه أو جاره، فمن هنا يصير تردد، يصير مقتضى الاحتياط هو وجوب العشر، هذا هو الموافق للاحتياط. قال: إذا أخرج شخص الماء بالدوالي مثلا عبثا أو لغرض آخر فسقى به آخر زرعه، واحد ثاني أخذ هذا الماء وسقى زرعه مو مرة واحدة، يعني افترض هو صار سق الزرع بهاي الطريقة، هذا كل يوم شغل مضخته وهذا شي يسوي يجي يأخذ الماء يسقي به زرعه، ففي وجوب العشر إشكال وإن كان أحوط وجوبا، يعني أحوط وجوبا دفع العشر. وكذا إذا أخرجه هو عبثا، نفس هذا الزارع أخرج الماء مو لغرض السقي به، لا عبثا هو أخرج الماء أو لغرض آخر قلنا يجرب مضخته، ثم بدا له فسقى به زرعه، بعد ما أخرج الماء قال هذا ليش يروح الماء خل أسقي به الزرع، فسقى به زرعه نفس الشخص، فيقول سماح السيد هم في وجوب العشر إشكال لكن مقتضى الاحتياط هو دفع العشر، يجي به نفس التردد المتقدم. نقطة ثالثة، وأما إذا أخرجه هذا نفس الزارع المزارع هو أخرج الماء لزرع، أخرج الماء حتى يسقي به الحنطة مثلا، ثم بعد ما أخرج الماء صار عنده بداء فصار بناء يسقي به العنب مثلا، فهنا ماذا يجب عليه؟ يقول هنا الواجب عليه نصف العشر، ماكو فرق، لا يوجد دليل يدل على أنه الماء يكون يخرج لغرض هذا الزرع وبالتالي أخرجه لأجل السقي، سقي الزرع هسه هذا الزرع أو زرع آخر ماكو مشكلة لا يغير نيته، ماكو دليل على أنه يجب مثلا نصف العشر أو العشر بشرط أن يخرج الماء لهذا الزرع، ولو أخرجه لزرع آخر فلا يجب نصف العشر، هذا لا دليل عليه، المهم أنه أخرج الماء لغرض الزرع سقي الزرع، وهذا أخرجه ليسقي به زرعه، غايته بدل نيته صار عنده بداء فسقى به زرعا آخر، وهذا لا يؤثر يبقى هذا يصدق عليه أنه سقاه بالدلاء أو المضخات فيجب فيه نصف العشر. وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعا آخر، بدا له يعني وراء ما أخرجه صار عنده بداء، يعني ظهر ما كان شنو خافيا عليه، ما كان يعلم بالبداية يريد يسقي به العنب وكان ناوي يسقي به الحنطة مثلا أو النخل، بعد ما أخرج الماء انكشف ما كان مخفيا عليه وغير نيته وسقى به العنب، فبدا له فسقى به زرعا آخر أو زاد هذا الماء فسقى به غيره زرع آخر وعاد يسقي به الحنطة لكن ماء كثير، سقى الحنطة وزاد هذا الماء فسقى به العنب، فالواجب هو نصف العشر. مسألة 1124، ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك. في تلك الأزمنة كان الحكام الظلمة أو غيرهم يأخذون من الغلات مقدار يسمون المقاسمة، كأنه يقاسمون الزارع والفلاح في زرعه، فيجون في موسم الحصاد يأخذون حصتهم، هذا الذي يؤخذ بعنوان المقاسمة هل يجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ الفقهاء قالوا هذا لا تجب فيه الزكاة، والنصوص دلت على ذلك باعتبار أن الزارع هو لا يتمكن من التصرف فيما يؤخذ بعنوان المقاسمة، هذا اللي يأخذ الظالم فأنا الفلاح ما أتمكن أتصرف به، وشرط وجوب الزكاة هو إمكانية التصرف كما تقدم، التمكن من التصرف في المال وهو غير متمكن هنا فلا تجب فيه الزكاة، مضافا إلى دلالة النصوص على عدم وجوب الزكاة فيما يؤخذ بعنوان المقاسمة، فمثلا في صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم قال إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك، اللي يبقى بعد المقاسمة مقاسمة السلطان، هذا يجب فيه العشر، تجب فيه الزكاة. أما الذي يأخذه السلطان فلا تجب الزكاة فيه. قال: ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك. مسألة 1125. طبعا حتى لو كانت الحكومة عادلة هم نفس الكلام، بالتالي المالك لا يتمكن من التصرف في هذا الذي تأخذه الحكومة فلا تجب زكاته. لا يعتبر في بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه المالك من المؤن. المؤن التي تصرف على الزرع على الغلات من قبيل ما يصرف أجرة للفلاح والحارث ويدفع للساقي وما يصرف على الآلات، وهكذا النقص الداخل على الآلات أيضا يحسب، والأسمدة والمبيدات والضريبة المستوفات والبذور وغير ذلك، هذه كلها يعبر عنها بالمؤن. والزرع يحتاج كثير من المصاريف، هاي المصاريف هي المؤن. هذه المؤن تارة تلحظ بالقياس إلى الحاصل إلى الزرع وأنها تستثنى منه، ثم تخرج الزكاة، أو أن الزكاة تخرج من المجموع قبل استثناء المؤن. هذا المطلب، فنلحظها بالنسبة لمن؟ إلى الزكاة. عندما نريد أن نخرج الزكاة، هل نخرج الزكاة بعد استثناء المؤن فنخرجها من الباقي؟ لو لا، الزكاة نخرجها من المجموع قبل استثناء المؤن، هذا مطلب. وأخرى تلحظ هذه المؤن بالقياس إلى النصاب، فهل النصاب يحسب بعد استثناء المؤن أو قبل استثناء المؤن؟ فذن قضيتين. أما بالنسبة إلى القضية الثانية فوقع الخلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء قال النصاب يحسب بعد استثناء المؤن، والمرأة نطلع مقدار المصروفات من الأسمدة والبذور والحرث والسقي وغير ذلك، أجرة الفلاح، الباقي إذا بلغ النصاب 847 كيلو فتجب فيه الزكاة، وإلا لا تجب. فنستثني المؤن أولا ثم نلحظ النصاب. سمعت السيد يقول لا، وتبعا لجملة طبعا من الفقهاء يقول لا، لا تستثنى المؤن عندما نلحظ النصاب، نحسب النصاب قبل استثناء المؤن، فإذا بلغ الزرع النصاب وجبت الزكاة قبل استثناء المؤن. واضح؟ فإذا افترضنا أن الحاصل هذا الزرع تمر مثلا يبلغ حد النصاب، ولكن إذا وضعنا المؤن واستثنينا المؤن لا يبلغ حد النصاب، راح يبقى 500 كيلو. الآن قبل استثناء المؤن هنا 1000 كيلو نصاب وزيادة، لكن إذا عدنا استثناء المؤن إيش قد يبقى؟ 500 كيلو دون النصاب. هنا تجب الزكاة أو لا تجب؟ يقول نعم تجب الزكاة، هنا تجب الزكاة. فهذا معناه أن المؤن لا تستثنى عند حساب النصاب، بل يلحظ النصاب في المجموع قبل استثناء المؤن. هذه القضية الأولى. قضية ثانية، إذا أردنا إخراج الزكاة هل نخرج الزكاة من مجموع الحاصل قبل استثناء المؤن؟ لو لا، أولا نستثنى المؤن ثم الباقي نخرج منه الزكاة. سمعت السيد يقول الأحوط لزوما إخراج الزكاة من مجموع الحاصل قبل استثناء المؤن. مسألة خلافية، محل خلاف بين الفقهاء. بعضهم قال نستثنى المؤن الباقي نخرج منه الزكاة. سمعت السيد يقول لا، مقتضى الاحتياط هو إخراج الزكاة من مجموع الحاصل دون استثناء المؤونة. واضح؟ نعم، يستثني مؤونة خاصة وهي المؤونة التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة. يقول هذه تحسب بالنسبة مع المستحق، يعني هذا الزرع أو الثمر متى تتعلق به الزكاة؟ قلنا في الحنطة والشعير إذا صدق عنوان الحنطة والشعير، مو في التمر إذا صدق عنوان التمر، في العنب إذا صدق عنوان العنب، وإذا صدق العنوان وتعلقت الزكاة، هنا بإمكان المالك أن يرسل على الحاكم الشرعي أو على المستحق الفقير، يقول له تعال أخذ زكاتك، ما واجب عليه أن يحفظ ملك الغير، مو؟ وبإمكانه أيضا أن يطالب بالمؤن التي تصرف على حصته من هذا الزرع. الأشقد هو 10% مثلا من هذا الزرع، مو؟ أنا لي أشقد 90%، فأنا المالك افترض صرفت 100,000 على هذا الزرع من حين تعلق الزكاة، فآخذ 10 من المستحق أو الحاكم الشرعي و90 عليه، فتوزع المؤونة بالنسبة، لأنه لا يجب علي حفظ مال الغير، مو واجب. قال تعال خذ هذا أموالك، إذا ما تأخذها ادفع المؤونة التي تصرف عليها. فإذا صرفت مؤونة على مجموع الزرع بما فيه الزكاة المال الذي هو الزكاة، فتوزع بالنسبة هذه المؤونة. قال لا يعتبر في بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه المالك من المؤن قبل تعلق الزكاة أو بعد تعلق الزكاة. فإذا النصاب يحسب شنو؟ قبل استثناء المؤن مو بعد استثناء المؤن. هذا الموجود قبل لا نستثني هذه المؤن مصروفات، إذا بلغ النصاب تجب الزكاة. واضح؟ مو نستثني المؤن ثم نلاحظ الباقي يبلغ النصاب أو لا، لا نلحظ النصاب في المجموع. ما هي المؤن؟ قال من أجرة، هاي من بيانية، من أجرة الفلاح والحارث والساقي والآلات وثمن الأسمدة والمبيدات والضريبة المستوفاة من قبل الحكومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الزرع أو الثمر. فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب، كل الحاصل قبل استثناء المؤن يبلغ حد النصاب، ولكنه إذا وضعت المؤن، استثنينا المؤن، لم يبلغ النصاب، وجبت الزكاة فيه، فالنصاب نلحظه قبل استثناء المؤن. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لما نريد نخرج، الآن لاحظنا النصاب في المجموع فبلغ المجموع النصاب قبل استثناء المؤن، الآن نريد ندفع الزكاة، ندفعها من مجموع الحاصل لو من الباقي بعد استثناء المؤن، يقول مقتضى الاحتياط هم من المجموع تدفع في كلا الفرضين، في كلا الأمرين أنت لا تستثني المؤونة. قال بل الأحوط لزوما إخراج الزكاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن، بدون استثناء المؤن، مجموع كله نخرج منه الزكاة. نعم نستثني هذه المؤن اللي تكون بعد تعلق وجوب الزكاة. نعم المؤن التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة. ليش؟ لأن قلنا هذه لما يتعلق الوجوب بعد صار الفقير أو الحاكم الشرعي شريك مع من؟
مع الزارع.
مع الزارع، فأنا ما واجب على الزارع هنا أن يحفظ ملك الغير، صار هذا مو ملكه، ملك للغير، شركة حقيقية بينهما. فإذا صرف عليها مؤونة فبإمكانه أن يطالب مالكها اللي هو المستحق أو الحاكم الشرعي. قال بأن يسلمه إلى مستحقه أو إلى الحاكم الشرعي وهو على الساق أو على الشجر، ثم يشترك معه في المؤن، يسلمه، يقول الحاكم الشرعي استلمه من عندي أو المستحق يستلمه، فإذا استلمه قبضه ملكه، إذا قبضه ملكه ولو على الساق، فإذا ملكه بعد حينئذ لا يجب عليه أن يصرف عليه من أمواله الخاصة، بل بإمكانه أن يطالب بالمؤونة بالنسبة. مسألة 1126، تأتي هذه المسألة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.